الحمد لله وهو المستعان وعليه التكلان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الطول والامتنان والجود والإحسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان المخصوص بآية الله الكبرى القرآن، وعلى آله وصحبه الأعيان وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحابهم وآلهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فإننا أمام التأمل والنظر والحديث عن وفي شؤون الوحي المنزل واستلامها والتحقق بها والقيام بمهمة رسالتها على ظهر الأرض، نجد أنفسنا صغارا أمام أمور كبيرة، ونجد أنفسنا ذوي قلة أمام فياض من جود الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحد أو أن يحصى. إنه بعض عباد الله تبارك وتعالى من بني آدم على ظهر الأرض، هذا ما دلت عليه الآيات، هذا ما أفادته كتب الله المنزلة. ملة أبيكم إبراهيم، وسمعتم أخبار واذكر واذكر واذكر، وسمعتم قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وسمعتم قوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء الذين رفضوا الإصغاء لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وبلاغه عن الله، يقول الله فإن الحكمة في هذا الوجود اقتضت أن نختار وأن نصطفي، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وانظر إلى هذا التوكيل وممن هو، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إن الذين استلموا الوكالة عند الجلالة فهم محط الإيمان، والإيمان فيهم وبهم ممتزج، ليسوا بها بكافرين. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذا يثبت ما أشرنا إليه من هذه الحقائق التي دلت عليها الآيات. لذلك عند حديثنا عن هذا الفرد الجامع لمحاسن الإرث النبوي أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهرة، إنما أتحدث عن تلاطم أمواج الوحي المنزل والأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الوجود قرآنا وأهل قرآن لن يتفرقا حتى يريد الحوض على من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بعد هذه المقدمة نشير أيضا إلى أن الله جعل في طبع هذه البشرية وسنتها إسناد الاتجاهات والمبادئ إلى الشخصيات، والاستشهاد بها والاستدلال بها والرجوع إليها من أول عهد بني آدم على ظهر الأرض. إلى يومنا، ومختلف أهل الاتجاهات والمبادئ إنما يرجعون في إثبات مبادئهم أو في التمسك بها أو في نشرها إلى الشخصيات التي سبقت في إقامتها أو برزت من بين الممتلئين بها أو الذين ازدادت بهم وضوحا أو قوي بها بهم واقعيتها بين البشر. فما من أمة عربية ولا عجمية إلا وهي راجعة إلى هذا المعنى، فهي سنة من سنن الله لهؤلاء البشر. ومع ذلك كله فهي أيضا منهج الله تعالى فيما أنزل على الأنبياء وفيما حمله المرسلون صلوات الله عليهم أنهم يقيمون أمر البلاغ عن الله بتصديق من قبلهم من أنبياء الله ورسله، ويذكرون من أخلاقهم وشمائلهم وفضائلهم ما يبين المنهج الذي بعثوا به. ولذا وجدت الحق في القرآن يقول مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، كل واحد منهم مصدق لمن قبله، معظم لمن قبله، مقتد بمن قبله، معارف القدر لمن قبله. حتى قال في سيدنا عيسى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وقال سبحانه وتعالى عنه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فربطهم بما قبل وما بعد من الشخصيات التي نصبها الله دلالة على الإيمان، دلالة على المنهج، دلالة على الوحي، دلالة على الصلة به سبحانه وتعالى، فهم رموز ذلك. ولا نجد حتى من فئات الكفر من يخدم فكرة إلا وهو مستشهد بشخصيات مستند إلى ما سبق من تجرباتهم في الأمر. وأي علم من علومي، كم عشاق علم الإدارة في العصر، وكم قامت له من مدارس، وأنجحهم فيه أكثرهم تعلقا بمخترع هذا العلم واستشهادا بأحواله وشؤونه. وكذلك سنة الله في الوجود، ونجد أصحاب المبادئ المختلفة على هذا الحال، إلا أن مرور الأزمنة وتوالي الأعصار قد يكشف من اعوجاج ما كان مقرا في وقت من الأوقات وما كان منظورا إليه أنه قمة وأنه رفيع إلى أنه منحرف وخطأ ومعوج. إلا منهج الله من عهد آدم إلى اليوم، نحن مصدقون لما بين أيدينا من آدم وشيث بن آدم وإدريس ونوح ومن بعده من وقرونا بين ذلك كثيرة، نحن مصدقون فيها لحملة لا إله إلا الله من هؤلاء الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى. لا ينكشف إلا ما يجلي عظمة من تقدم وشرف من تقدم ومكانة من تقدم، ولكن المبادئ المختلفة برز من جاء من بعدهم، من يحمل صورهم ليحرقها، ومن يلقي الأوساخ على أماكن مدفنهم أو قبورهم، ومن يقول هؤلاء أضلون. وذلك يحصل ما بين السبعين السنة والخمسين السنة والمئة السنة والمئتين، ويظهر بعد ذلك من يقول هذا جاءنا بكلام فاشل ومنهج غير صالح وبأخطأ في أموره، وشهدنا في عصرنا من ذلك مشاهد متعددة. لكن أهل هذا الحق يمجدون آدم وأبن آدم لصلب من كل من استقام على المنهج، وأحفاد آدم ومن بعدهم من الأنبياء والمرسلين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فما أعظم الحق الذي لا يتزلزل ولا يتغير ولا يتبدل، لأنه منزل من عند رب الكل وخالق الكل ومن إليه مرجع الكل جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فإن من نحن في ذكراه ومجتمعون في رحابه وشعبه فرد، لولا اتصاله بأسرار الوحي ما كان هذا الاجتماع ولا هذه الذكريات، ولا جاء الحبيب بكر المشهور يحمل هذه المعاني السامية ويأسس هذه التأسيسات في صلة الحاضر بالماضي وفي بيان استقامة الأقدام على معنى التبعية التي سمعتم عنها الآية في قول سيدنا يوسف: واتبعت ملة أبائي، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا الفرد الذي تربى في زمان فيه وفرة من العلم وأصناف العلم، وخصوصا العلوم المتعلقة بشؤون الشريعة وما اتصل بها من الآلات والأصول وما إلى ذلك، كما أنه وقت أيضا شهد أحداث كثيرة وتقلبات وانقلابات وتطاولات ومقاتلات وهجومات وثورات متعددات، إلا أن السر في بقاء ما نذكره اليوم بالإجلال والتعظيم، ثم لا نستطيع أن نفصل بينه وبين إجلال الإله الذي خلقنا جل جلاله، لأنه منهجه وإرادته ومرضاته تعالى ووحيه الذي أوحاه، لولا استقامة منهم على ذلك المنهاج لكانت التأثرات بتلك الحركات والانقلابات والثورات والقتالات قد قطعت عنا هذا المعين، وقد انتهت هذه المعاني والقيم السامية الغالية التي لا يمكن أن تبديها حضارة شرق ولا غرب، وليس لها مصدر إلا منة رب المشارق والمغارب جل جلاله، اختارها ونبعت في رسله وأنبيائه وحملت على أيدي أتباعهم، جعلنا الله وإياكم ممن اتبعهم بإحسان. أيها الأحباب، بقي مع تلك الحركات الكثيرة ومنها ما هو شديد شنيع، بقي السند والاتصال ووفرة العلم لم تتغير لصدقهم مع الله وحسن مقصدهم، فبقي الأمر فيهم متداول. ولذلك نرى العجائب في شأن الكثير منهم، عاشوا في فقر من جهة المال كثير، ثم أثرهم في الأمة وفير، وفي قوم في أثناء الاعتداء عليهم وسجنهم أبدوا من السجون شؤونا انتفع بها العباد في الظهور وفي البطون غرائب. ولذا قص الحق علينا قصة يوسف وذكر شؤون هذه الآيات اللي استشهدنا بها، كان كلامه وهو وسط السجن، وكلام وسط سجون مصر اليوم ينشر في الساحات، إيش اللي وصله من وسط سجن مصر قبل قرون إلى أن يستشهد به اليوم على الملا والعالم؟ هذا سر الصلة بالحق، هذا سر القرب من الرحمن، هذا سر الحق، هذا من وراء أبواب السجن يتكلم مع هؤلاء الجماعة، فنستنتج اليوم ارتفاعا واعتلاء ورقيا وسموا ومنهجا ومعاني وإشارات من الكلمات التي دارت وسط ذاك السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ومباشرة قال الرحمن، ودخل معه السجن فتيان، وبدأت الحق حقسته علينا. قال أحدهما إني أراني كل واحد منهم رأى رؤيا فيما في الليلة دخلوا ويصبحون الصباح يقولون هذا الوجه وجه خير. هو يعرف قص الرؤيا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخرون يراني يحمل فوق راسي خبزا تأكل طير منه. نبينا بتأويل إن نراك من المحسنين. أول علامة من علامات أهل الصدق سيماهم في وجوههم، كانوا يقولون من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. فعجب، وقفنا أمام من ينفعنا أثره، ما عادوا لحظه الآثار حقه تنفعنا، وآثار من جمادات تعلقت به ننظر إليها فننتفع. فهذا شان الصدق وهذا شان الحق. قال الله في أصحاب سيدنا محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود إنا نراك من المحسنين. فكل من حمل الراية يجب أن يرى لأول الوهلات عند الناظرين أنه من المحسنين، فإنه لا تخفى سيماهم. وقد كان سيدهم من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقولون إنا نراك من المحسنين. فأنبأهم عن فضل الله وجوده ناسبا الأمر إلى صاحبه خاضعا خاشعا. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني رب. مرجعيتي في نسبة الأشياء إلى الرحمن. والفشل في أكثر جهود أهل الأرض أنهم ينقطعون وينسبون الأشياء إلى غير الباري فتفشل وتكون النتائج أنواع من الهلاك ومن الضياع ومن المشاكل. ذلكما مما علمني ربي. وذكر معنى الاستقامة وأنها منهجية لا مجرد صور ولا مجرد مظاهر بشرية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مشيرا إلى أن تبعية الآباء إن صلحوا فهي الصلاح وتبعية الآباء إن فسدوا فهي الفساد. فليست المشكلة أنه اتبع الآباء، لكن إن اتبع آباء الضلال فقد ضل، وإن اتبع آباء الهدى فقد اهتدى. والناس على الملتين. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فرجع الأمر كله إلى الاعتزاز بالله والإيمان به جل جلاله. هذا فقه الأنبياء وهذا فقه الأصفياء من بعدهم. كذلك كان الشان عند أحمد بن عيسى المهاجر، كانت الدواعي لأن يدخل في الصراعات التي في وقته النفسية والبشرية والظاهرية والاجتماعية كثيرة، ولم يستجب لشيء منها وأعرض عنها كلها. بل أخوه وقد قاد معارك وفتح فتوحات نصحه أن لا يتعلق بالإمارة ولا بالرئاسة لما يكتنفها ولما غاص فكره على حقائقها. فبان له من خلال النصوص والتوجيهات الربانية والمحمدية أن الانسياق وراءها مخاطرة بأغلى شيء وتسبب في ضياع كل شيء. فلم يزل ينصحه حتى أعرض عن الإمارة إعراضا بنصيحة أخيه أحمد. أخوه محمد بن عيسى قد كانت الدواعي وهو ذو مقدرة مالية ومكانة اجتماعية، والدواعي تدعوه لأن يتشوف إلى الكراسي الوهمية، وما أعدها إلا وهمية، ومن لم يصدق أنها وهمية إن انكشف له من نور اليقين وهو في الحياة فسيشهد، وإلا فعند الغرارة سيوقن هي وهم. وما أعد كرسي إلا كرسي يجلس عليه صاحبه، فلو انقلبت الدنيا من طرفها إلى آخرها لم يقدر أحد أن يزحزحه عنه. هذا هو الكرسي، وهذا الذي نسعى وراءه، وهذا الذي نطلبه، وهذا الذي رغبنا فيه الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلام عليهم، ورغب فيه الصديقون والصالحون على ممر الأزمان. فتقلبت بالناس الأعصار ولم يأخذهم إعصار ولا زحزحهم مزحزح على ممر الدهور وعلى ممر الأزمان. كانت الدواعي كثيرة فلم يستجب لشيء منها، ولو استجاب لواحد من تلك الدواعي لما كان له وجود هنا، ولا ما كان له ذكر بيننا، ولا ما كان له هذا النور، ولا التاريخ الطويل العريض، ولا الحاضر العجيب البديع. لكنه ما استجاب لشيء منه، ولا دخل في تلك الصراعات والنزاعات، لأنه رغب في الرب وعشق الرب وتولع بمحمد، وجعل أربه الأكبر لقاءه ومرافقته. ولما تبين هذا المطلوب صار الأمر كما قال إمام الحداد: تيقنت مطلوبي فأسرعت نحوه فتم سروري واضمحل عنائي. فكيف صار حالك؟ قال: بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى، فشكري له سبحانه وثنائي. فصار عبدا يعرف إلى من يستند وعلى من يعتمد، كما يقول ربي: عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا. وفي هذا الاستناد الصدقي كان يقول: لو نادت السماء أن لا تمطر بقطرة، والأرض أن لا تنبت حبة، وجميع أهل تريم عيال علي، لم أهتم بهم بعد قول ربي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تعرف ما هو اليقين؟ تعرف كيف يكون اليقين في المشاعر وفي الأحاسيس؟ بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى، فشكري له سبحانه وثنائي. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي. في هذا المعنى ما ترى من بذل الحبيب صلى الله عليه وسلم لأموال هوازن والغنائم التي جمعت، ثم سافر إلى المدينة، ما هي إلا أسابيع معدودة، وعزم على أن يذهب إلى تبوك ولم يكن عنده شيء يجهز به الجيش. ما ترى في هذه الخطة؟ تعرضها على المخططين والإداريين، يقول الألوف ذي كل ملايين أنا قسمها وبعدين يجهز الجيش، ما حصل له شيء. قال: يا جماعة جهزوا أنفسكم، كل من عنده شيء يجيبه. ولما ضم شيء من تلك الألوف اللي قسمها والملايين قسمها، وأكثرها أعطاها المؤلفة قلوبه، حتى الكبار من 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 من, من السابقين الأولين ما أعطاهم شيء، لا مهاجريهم ولا أنصارهم، ولكن أعطى أكثرها المؤلفة قلوبهم من هؤلاء، ومن الذين كانوا على كفر قريب، ومن الذين لا زالوا على أطراف الكفر مقبلين على الإسلام، فأعطاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أسرار الاعتماد على الرب والاستناد إليه، وهو الذي كان يعد العدة لمثل هذه الغزوات، وقبلها قد كاتب ملوك الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إشارة إلى أنه يجب أن لا ننساق وراء الأطروحات، وأن لا نخرج إلى حد التبعية للاعتماد على الأسباب، مع أننا على مدرسة تقيم السبب في موضعه ولا ترضى أن يجاوز حده. لكن الواقع في الناس أنه تسري سرايات إلى أفهامهم يتجاوز فيه الأمر حده ويخرجون عن حده. وإلا فقد جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لبيان الجواز لأمته ادخر مرة قوت سنة لعياله، فبين الجواز قوتا يكفي سنة، ثم بعد ذلك لم تمر السنة إلا بل لم تمر الأشهر الأولى إلا وقد انتهى قوت السنة كلها. وجد ورد عليه الضيف فبعث إلى الأبيات التسعة فلم يجد فيها إلا الماء. وهذه الأبيات هي التي انتشر منها النور، والتي أرشد الحق إلى أن الذي يدور فيها هو المستمسك الذي به صلاح الأمور والقرب منه. يقول لأمهات المؤمنين: ويذكرن ما يتلى في بيوتكن، وسط هذه الحجر اللي فيها أحيانا ما شيء إلا الماء، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من القرآن والسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذكرن ذلك، أي تمسكنا بهذا، في هذا غناكن، في هذا عزكن وشرفكن، ونعم العز والشرف. خرج المهاجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أرض البصرة، وكان في موقع اجتماعي شريف عزيز، وفي بدخ من الأموال، وحمل معه الألوف من دنانير الذهب من أحسن معيار، ومشى إلى المدينة المنورة في عام 17. ومن الحوادث والثورات الغريبة في ذاك الوقت ظهر القمر قرامطة، ووصلوا إلى مكة وخرجوا الحجر الأسود من الركن الشريف وأخذوه إلى هجر، وبقي موضع الحجر بلا حجر. أترى كيف عجائب التصريف وتدبير الأمور في الكون، حتى لا تهتز بشيء ولا تتقلقل لشيء. ولقد قال صاحب الرسالة أما يحدث في الأخير في الأزمنة وكأني بالرجل الذي يهدم الكعبة، انقضى حجرا حجرا ويحملها إلى البحر فيرميها صلى الله عليه وسلم. هذا بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم، وبعد أيام يأجوج ومأجوج، عندما يؤذن بخراب الكعبة المشرفة. ولكن يبقى المرجع إلى عظمة الله جل جلاله وما جاء به، ويبقى البيت وإن خرب رمية في البحر هو البيت المعظم الذي يأتي في القيامة ويوافي بالبهاء والجلال، ويتعلق به من يتعلق ويمر بهم على الصراط، لا تتزلزل لشيء. أي من لبعض الناس كلما حدثت أدنى حدثة قال ما ترينا كيف نعمل إن شاء الله كيف، وانت نسيت ثوابتك من اصلها، نسيت روابطك من عروقها. انت العالم يحتاج الى ما عندك من الثبات، الى ما عندك من الطمانينه. ما هو العالم يضحك عليك ويلعب عليك بكل ما ظهر لك ورقه صلح لك قلقله عليها. يجب على اهل هذا النور ان يكونوا اثبت عباد الله، وان تكون اليهم المرجعيه على ظهر هذا الارض، على ظهر هذه الأرض. فالكل يحتاج إلى هذه الثوابت الراسخة العميقة القوية، عرفنا الله حقائقها وهدانا إلى طرائقها. حتى كان عام 18 وتوجه إلى الحج تلك العام، والناس يضعون أيديهم موضع الحجر ولا حجر، حتى كان بعد 22 سنة ردوا الحجر ثاني مرة إلى مكانه ووضعوه في مكانه. هذا التسليط من الحق جل جلاله للشعيرة الكبيرة على البيت الحرام من هؤلاء، وقبلهم كم قد سلط من طوائف، ليدلك على أن الدنيا وما فيها متاع الغرور، وأنه يجب على المؤمن أن ينظر إلى الثوابت الراسخة، وأن لا يتزلزل لوقوع شيء، وأن العاقبة إنما هي للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. وفي الحج التقى بجماعة من أهل حضرموت، ورأوا إرث النبوة، ورأوا قرآن وسنة وعلم، وخلق وكرم وشيم، فامتلأت قلوبهم به وجلسوا يعرضون عليه خروج إلى اليمن. تعالي إلى حضرموت، نقوم معك هناك، ننصرك في القيام بهذا الإرث الذي معك، هذه الدعوة التي تدعو إليها. رأوا دعوة إلى مكارم، إلى شيم، إلى جمع القلوب. العالم يعج بالمقاتلات والرجل يعج بالتوصيلات بالرب، العالم يعج بالثورات وهو يعج بأنوار الخضوع والإنابة والإخبات إلى الرحمن. ما زعزعه عن هديه ومنسكه شيء من أخبار العالم وما يجري فيه، وكثرة الاستخارة والتوجه إلى الله تعالى أين يستقر وأين يقضي باقية عمره، ويأخذ من تبع الإشارة من أهليه. حتى خرج إلى اليمن ومر بتلك التهائم التي استقر بها بعض من كان معه، وتنقل حتى جاء إلى الجبيل ومات أحد أبنائه هناك، ومن الجبيل للهجرين، ولم يزل أثر بيته بالهجرين، ومن الهجرين إلى قارة بن جشيب في مدينة بور هذه، ثم إلى هذه المدينة التي كانت قوية ومعمورة. وهو مع ذلك ينشر الحق والهدى بالحجة والنية والهمة والوجهة الصادقة والعلم الغزير والخلق الكريم. وهكذا كان أهل السنة بحضرموت تحت شوكة جماعة من الإباضية، وكانوا يخالفونهم في شؤون وبعض أحوال ومعتقدات، فكان لأهل السنة هضم تحت تلك الحركة أو الثورة التي قامت. ومن حضرموت حتى بلغت صنعاء واستولوا على هذه المناطق في اليمن، ثم كان بعد ذلك بينهم المقاتلات وبين الدولة الأموية، ثم كان انهزامهم وبقوا مستولين على هذه المناطق ولهم الشوكة فيها. وكانت مع ذلك عندهم قابلية في المناقشة عن مذهبهم وعما هم عليه، فلم يجدوا أسلوبا يتحاور معهم ويناقشهم كمثل هذا الأسلوب الذي عد جديدا في أنظارهم. فقد كانوا يعهدون من الناس لقاءات ومخاصمات وإعراضات ومقاطعات، ووجدوا صدرا رحيبا وعقلا واسعا واستدلالا متينا مكينا حسنا وصفاء فؤاد وعدم تحامل وعدم اصطدام، فما كان إلا أن جاء الكثير منهم ومدوا أيديهم إلى يده ورجعوا عن ما كانوا يعتقدونه مما يخالف أهل السنة وعادوا إلى مسلك أهل السنة. وبقي من لم تصل به القناعة إلى ذلك الأمر منحازا، إلا أنه لا يجرؤ على المواجهة ولا يحمله ما عنده على أن يضاد ويقاتل مثل هذا الإمام، فما وجد مقابل يستخدم لأجل الاستثارة للضدية، ولكن رأوا أنه مالا ومعاملة ومقابلة وعلما ودينا يتدفق بالحسن، فمن الصعب أن تثير الناس على حسن بهي من كل جانب لا تستطيع أن تخدش فيه شيء. فما قدر أحد منهم يقول إيش نسب هذا، فقد كان نسبه معلوم معروف من أرض العراق، وشهرته هناك وشهرة آبائه وأرسلتهم بالحجاز والعهد قريب بالخروج من المدينة المنورة بأمر استيثاق المهاجر بقوة عقله لم يفتح هذه الثغرة، ولم يستطع أحد في حياته أن يقول كيف نعرف صحة نسبك، بل كان الأمر مسلم. والذين في قلوبهم شيء من المذهب الذي يخالفه لو وجدوا أدنى مطعن لقفزوا عليه، ما وجد ذلك حتى توفي. ومرت السنوات وحاول بعض الناس أن يثير حول توثيق النسب وصحته شيئا من الشك، فانتدب علي بن محمد بن جديد وذهب إلى البصرة. ولكون المسألة كم بينك وبينها، يعني لو تركت بعض البلاد من قبل 20 سنة و30 سنة بعدين تجي تحصل الناس تغيروا وتبدلوا لعد باقي يعرفونك قليل ويصعب عليك، لكن الفترة استمرت، لازالت لهم أموال هناك، ولازالت لهم أوقاف تدر عليهم هناك، ولا يزال التواصل، فقد كان يبعث ولده ويبعث بعض أولاده إلى العراق أيضا، فصار الأمر قائم على وضوح وبين، حتى أشهد أولئك العشرات والمئات من القضاة، وقابلهم من حج منهم بمن حج من أهل حضرموت، وخرج معه بشهادات القضاة من هناك، واتضح الأمر ووضوحا بينا وجليا. كذلك لم يستطع أحد أن يطعن عليه في خلق ولا في علم، يقول إيش من علم هذا عنده متاجبكم، ولا شيء. وبصدقه وإخلاصه كان معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتحول قطر كامل من سلطة بيد غير أهل السنة إلى سنة طوعا واختيارا، بلا قتال بلا نزاع بلا مجادلات عقيمة، ولكن المسلك الذي ورثه والأمر الذي أخذه عمن رباه هو الذي مشى به عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وبه اتضحت الحجة وقامت المحجة، وأحيى الله به سبحانه وتعالى الوادي، وعادت الشوكة في الشؤون الاجتماعية وشؤون الحكم إلى أهل السنة في البلد، وهو مبتعد وأولاده من بعده عن أن يلو حكما أو أن يدخلوا فيه، في موروثهم الوسيع ومفهومهم الذي أخذوه عمن قبلهم في هذا المسار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. تضاءلت الآثار للمخالفين للسنة فترة بعد فترة، حتى كان من جملة من واصل السير فيها فيما بعد سالم بن بصري، فكان إماما حجة في زمنه بقوة البرهان والعلم والتأثير الخلقي والسلوكي، كمل المشوار في المنطقة للإمام المهاجر، وعززهما الله بالفقيه المقدم محمد بن علي، فوضح الوجه مشرقا كما هو، إرث نبوة لا يستطاع تحليله بأكثر من هذا ولا أقل منه، إرث نبوة. وكان هديا مستقيما، وما أشار إليه الإمام الحداد في قوله تحامى عن الدنيا وهاجر فاررا إلى الله والأحداث ذات ضرام، من البصرة الخضراء يخترق القراوي يلحق أغوارا لها بأكامي إلى أنة الوادي المباركة، فارتضى ومد به أطنابه بخيامي، وأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمامي من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرامي. الحمد لله على ذلك، وها نحن في الإشارة إلى هذه المعاني الرفيعة في حياة فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عترته نستجلي ما كان يقص الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى عليه رحمة الله من رؤيا، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قلت يا رسول الله أنت فرحان بخروج أحمد بن عيسى المهاجر إلى حضرموت؟ فقال له أنا أفرح بكل ما يفرح به أحمد بن عيسى، مشيرا إلى كمال إرثه ومكان قدمه الذي رسخ في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد كانت وفادته في بداية العام الهجري 319، فله من حين وفد الآن إلى حضرموت 1113 عاما، تكمل في خلال هذه الذكرى وخلال هذا الشهر 13 عام بعد 100 و1000 من وصوله إلى هذا المكان. وأي منهج هذا وأي سنة هذه تمر 1100 سنة عليها و13 سنة وهي تزداد جلاء ووضوحا وانتشارا في العالم لولا الحق ولولا الصلة بالحق. ولو دخل بعض الصراع مع بعض الصراعات في العراق لما كان شيء من كل هذا الخير على مدى القرون. فانظر إلى حسن الاختيار كيف يكون، وانظر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي أكرم بذلك ورتب على هجرتي إلى هنا. الأمر ليس في حضرموت وحدها ولا في اليمن وحدها، ولكن انتشر الخير في الأقطار والمشارق والمغارب من ورثة هذا المنهاج ومن اتصل به، سواء من ذريتي ومن سواهم من الذين اتصلوا بسلسلة النور هذا والخيور في مشارق الأرض ومغاربها. فالحمد لله على هذا الفضل وعلى هذا الإحسان، وبارك الله لنا في اجتماعنا وبارك في عامنا هذا الذي أقبل علينا. اللهم اجعله عام فرج للمسلمين وغياث للمسلمين وصلاح لأحوال المسلمين وصلاح ليمننا وشامنا خاصة ولجميع أقطار الأرض والمسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها. يا قريب يا مجيب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأتم العافية والصحة لحبيبنا أبي بكر بن علي المشهور، وامتعنا به في سرور وأنس وحبور، وبارك لنا في إخوانه وأولاده وأحفادهم وفي تلامذته وفي آثاره، وأطلنا عمره وصالح زماننا في عوافي كوامل نسعد بهم ونأنسوا بهم وبما تفيض عليهم من خير ونور وبركة. وبارك في إخواننا وشبابنا القائمين في هذا العمل وفي هذه الخيرات، واجعلنا وإياهم من الذين ترعاهم عين عنايتك والذين يصدقون معك في الوجهة ويقبلون لديك فتنشر لهم رايات سنن يبقى على مر الدهور من الصدق معك والوفاء بعهدك والنفع لعبادك على الوجه الأحب إليك والأرضى لك ولرسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، واجعلنا وأحبابنا هؤلاء لا ننصرف من مجمعنا إلا بصدق إقبال مع كمال قبول وتوفيق لما تحب وترضى في جميع ما نعتقد وننوي ونفعل ونقول، وزكي لنا بذلك العقول وأوصلنا إليك يا بر يا وصول، وأصلح حوال الوادي والنادي واليمن والأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم الأذية والبلية، وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، والحمد لله رب العالمين. وجهتنا إليك اللهم أن تجعلنا في أهل الوجهة الصادقة، وأن تثبتنا في أهل الإنابة وأهل القلوب الخاشعة، وأن ترفعنا مراتب قربك الرافعة، وأن تأذن لنا وللأمة بفرج عاجل تصلح به الأحوال كلها وتدفع به الشرور كلها عنا وعن أهل لا إله إلا الله. نشكو إليك ما حل ونزل بهم، اللهم إنه مما ورث في هذه المدرسة أن سؤالك والتضرع إليك واستغاثتك والتذلل بين يديك هي الأسباب التي تدفع بها البلوى وتكشف بها الأسوأ وتشفي بها من عضال الداء. فنتوجه إليك اللهم ونسألك ونستغيثك ونستنصرك أن تتدارك أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترينا في زمننا وأهل زمننا ما تجر به عين هذا النبي وما تفرح به قلوب عبادك الصالحين. اللهم إن الأمر بيدك ولا يخرج عن قدرتك وقهرك، ونسألك اللهم أن لا تسلط على الأمة فجارا ولا كفارا ولا أشرارا، وأن تولي عليهم خيارهم وأن تصرف عنهم أشرارهم. اللهم اكشف الشدائد عنهم واجعل المآل خيرا في كل ما نازلهم. اللهم إنا بيدك العواقب، فأرنا شريف العواقب وحميدها وادفعوا الأضرار والآفات عنا قريبها وبعيدها، واجعلنا اللهم في أهل السعادة والحسنى وزيادة، إنا ضعفا فالطب بنا يا لطيف اللطفا، أنت العدة لكل شدة، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. اللهم أعلي درجة حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف صاحب الاسم لهذه القاعة، والله اللهم وما بثثت من تلك الأنوار من قلبه إلى من اتصل به، فبارك في بث بارك في بثها، وبارك في انتشارها، وبارك في خيرها، وبارك في آثارها لنا وللأمة أجمعين. اللهم وتدارك الأمة في جميع الأقطار، وادفع عنا وعنهم البلايا والآفات والأكدار. اللهم سر قلوبنا بما تسر به قلوب المحبوبين ممن أردت أن تحييهم بعافية، وأن توفاهم بعافية، وأن تتولاهم في شؤونهم الظاهرة والخافية. يا من بيده الأمر كله، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعجز ونقص وعورة. اللهم كن أنت المتولي لنا، وأنت الأخذ بأيدينا، وأنت الذي تنظر في شؤوننا بعين عنايتك، وأنت الذي تدفع البلايا عنا. يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو يتولى الصالحين، تولنا في من توليت، وهدينا في من هديت، وراعنا بعين العناية في من راعيت، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم يا الله، اجعل العام عام صلاح، اجعل العام عام فوز ونجاح، اجعل العام عام أرباح وفلاح، اجعل العام عام صلاح للقلوب، اجعل العام عام كشف للقلوب. اللهم باركنا في لياليه وأيامه وأسابيعه وأشهره، واجعلنا في كل لحظة نزداد وعيا وفهما وقربة إليك، وأدبا معك، وخضوعا لجلالك، وقياما بحق العبودية لك، ووفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه إله الحق. وثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، وبلغنا آمالنا في العوافي التامة الكاملة يا حبيبنا أبي بكر، ومرضانا وخاصة ومرضى المسلمين أجمعين، وصلح زمائننا أجمعين. اللهم أمتعنا بهم متعة تامة، وأطلهم الأعمار في عافية، وكثر الداعين والأدلة المرشدين لسلوك الملة، وكن لهم وكلا وصنهم، وأطل أعمارهم، واردع بهم كل مضل. آمين آمين إلهي، فاستجب واسمع، وقل لها كعبدي ما تحب، بحرمة الذات وسر الذكر، وجاه طه مصطفاك طهري. أيد الفقر امتدت إليك وأنت الغني، وأيد الضعف امتدت إليك وأنت القوي، فيا ربنا أغثنا. يا من قلت لرعيلنا الأول تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، اللهم وإنا بما استغاثوك به نستغيثك، فأغثنا يا مغيث بالغياث الحثيث التي تدفع به شر كل خبيث. يا حي يا قيوم يا الله، غياثك العاجل ولطفك الشامل، انظر إلى هذه القلوب ولن صرفت من هذا المجمع إلا وهي عليك مجموعة، ودعواتها عندك مسموعة، وأعمالها الصالحة إليك مرفوعة. يا ربي وسع لنا آفاق الفهم عنك، وارزقنا رضاك الذي لا سخط بعده أبدا. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول. يا الله نادتك في هذا الشعاب قبلنا قلوب عرفتك، فتعبت اتعرفت إليها، وأقبلت بكلياتها عليك، فنازلها من منك ما لا يصفه واصف، ولا يقف على سره واقف. يا ربي ونحن بين يديك نسألك في من سأل، وأنت نعم المؤمل، فجد بعطائك الأجزل ومنك الأفضل، وتفضل علينا يا أكرم من تفضل، بما بينك وبين حبيبك المرسل وأهل وراثته في النية والقول والعمل. تولنا يا الله، وقنا الأسوى يا الله، وحققنا بتقوى يا الله، وكل فرد من هؤلاء جنبه الزيغ والزلل وأصلح له القصد والعمل. يا حي يا وكيل عليك توكلنا، يا كافي من عليه توكل، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فما بسطت من بساط الأمن والسرور والقدرة على القيام بالأمر بالحرية والاختيار في الوادي والنادي أدمه علينا ولا تعكر علينا صفوا، ولا تسلط علينا عدوا لك يا الله، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. والأمة في شرق الأرض وغربها اكشف عنهم الشدائد وارفع عنهم المصائب وبدل عنهم المتاعب إلى جود منك ومواهب يا خير واهب يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان يا الله. سلسلة النور إلى نبيك بدر البدور اربطنا بها أجمعين واجعلنا بها مرتبطين وفي طريقها سائرين، ولا تخرجنا عنها يا أكرم الأكرمين حتى تجمعنا بأهلها يوم الدين في زمرة النبي الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين إلى دار الكرامة والهنا. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسي. بارك في كل من قام وساهم وفي كل من حضر، وجد علينا وعليهم بكريم النظر يا أكرم من نظر، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، منا وكل الهنا نعطاه في كل حين، وكل الهنا نعطاه في كل حين، وكل الهنا نعطاه في كل حين. آمين آمين آمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سور رب استجب لي آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل، وفيك أملنا طويل وفيك أملنا طويل وفيك أملنا طويل، فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامن بفك الغلاق لمن بذنب رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين، واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين، وبهم عليك تقبلنا واقبلنا بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.